بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث من المطالب المتعلقة بمفهوم الشرط. هو أنه ما هو الوجه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ فقد ذكر في كلماتهم وجوه، فالوجه الأول دعوى أن أداة الشرط موضوعة للنسبة التوقفية، فمفاد إذا أو إن تعليق الجزاء على الشرط، فثبوت الجزاء موقوف على ثبوت الشرط، ولذلك ينتفي بانتفائه. وهذا ما وقع محل البحث، فهنا اتجاهان دير بالك عليهم يا شيخ احسان. الاتجاه السائد لدى الأصوليين من أن مفاد أداة الشرط التعليق، أي تعليق ثبوت الجزاء على ثبوت الشرط. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره من أن مفاد الأداة جعل مدخولها مفروض الوجود، فإذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، فمفاد الجملة الشرطية لدى الاتجاه السائد تعليق وجوب الإكرام على المجيء، بينما مفادها على رأي الإصفهاني يجب الإكرام في فرض المجيء، بحيث لو أبدلنا الجملة الشرطية بهذه الجملة فقلنا يجب الإكرام في فرض المجيء، فالمعنى واحد. ومن الواضح أنه هذه الركيزة الأساسية لإنكار المفهوم، إذا واحد يقول الشرط ما إلى مفهوم من هنا من ابن الإصفهاني يدخل. فإذا قلنا بأنه لا معنى لقوله إن جاءك زيد فأكرم إلا يجب الإكرام في فرض المجيء فلا مفهوم، فإن وجوب الإكرام في فرض المجيء لا ينفي وجوبه في فروض أخرى. لا لا لا، هذا مفهوم الوصف، إذا عندنا موصوف وواصف ونصوره بنحو الموصوف والواصف حتى يصير من باب مفهوم. فمثلا في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، ليس معناه إذا لم يجئ لا تسبح، وإنما المقصود به أنه أنت مأمور بالتسبيح في فرض تحقق الناصر. وأما هذا لا يعني أنك لست مأمورا بالتسبيح في فروض أخرى، ما يستفاد منه. فمحط البحث يا شيخ إحسان بحث لغوي، نجبون والله جاب البحث اللغوي، فمحط البحث في البحث اللغوي هل أن مفاد أداة الشرط التعليق أو الفرض والتقدير؟ لا إشكال أن لو تختص من بين أدوات الشرط الأخرى في أنها تدل على الامتناع للامتناع، فتدل على المفهوم، لو تدل على المفهوم، خلافا لابن هشام المغني، وكان واحد النجف خلافا لابن هشام المغني حيث ذكر في مغني اللبيب أن لو لا تدل على الامتناع للامتناع، واستدل على ذلك بالآية: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا كل شيء عليهم قبلا ما كانوا ليؤمنوا، فإنها لا تدل على أنه لو لم ينزل الملائكة لآمنوا، إنه ما آمنوا على كل حال. فلو لا تدل على امتناع الإيمان عند امتناع نزول الملائكة فإنهم لم يؤمنوا على كل حال. وكذلك قوله عز وجل: ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام إلى أن قال ما نفدت كلمات ربي، حيث لا دلالة في الآية على أنه لو لم يكن في البحر. نعم، هسه مضمون الآية، خلونا من البر والبحر الآن. فلا دلالة في الآية على المفهوم، وهو أنه لو لم يكن في البحر أقلام لنفدت الكلمات، فإن الكلمات لا تنفد على كل حال. ولكن ما أفاد ابن هشام غير تام، فإن الظهور الأولي للو هو الامتناع للامتناع، نحو قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وأمثال ذلك من الآيات القرآنية. وإنما لم تدل على الامتناع للامتناع في الآيتين لقرينة مقامية، فإنه في الآية الأولى: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، في مقام بيان عدم الجدوى معهم، فلأجل بيان ذلك جاء بلاه. وبما أنه في مقام بيان عدم الجدوى مع المشركين وأنهم لم يؤمنوا بأي حجة أقيمت عليهم، لذلك لم يكن في لو دلالة على الامتناع عند الامتناع، كما أنه في الآية الثانية في مقام بيان ديمومة كلماته عز وجل، فبما أنه في مقام بيان الديمومة لذلك لم يكن في لو دلالة على الامتناع عند الامتناع. وإلا لولا القرينة المقامية فإن لو ظاهرة في الامتناع عند الامتناع. فإذا البحث في غير لو من أدوات الشرط، فالاتجاه الشائد لدى الأصوليين أن أداة الشرط تفيد التعليق، واستدلوا على ذلك بإحدى نكتتين لغويتين. النكتة الأولى صحة الاستدراك، حيث يصح للمتكلم أن يقول إن جاء زيد أكرمته لكنه لم يجئ فلا أكرمه، فإن الاستدراك بلكن شاهد على أن مفاد الشرط هو التعليق، حيث إن محصل الجملة هو إن إكرامي لزيد معلق على مجيئه، ولأنه لم يجئ فلا أكرمه. فالاستدراك بلكن شاهد لفظي على أن مفاد أداة الشرط هو التعليق. صار معلوم. عرفين انت يا العرف العربي، يصح لك الاستدراك لو لا؟ اذا يصح الاستدراك اذا هذا شاهد على ان اداة الشرط مفادها تعليق. فاذا انت اصبحاني يقول الله احنا اذا اصبحان ما عندنا. شلون نعم؟ هدري هو يلزمه باستعمالات لغوية بعد مدور البحث لغوي. نسألك ألا يصح لدى المتكلم، ألا يصح لدى العرف العربي استخدام الاستدراك بعد الجملة الشرطية؟ فإذا صح الاستدراك فإذا هذا شاهد على أن مفاد الجملة الشرطية التعليق. ليش تستدرك أنت؟ إذ لو كان، نجيب الآن التعليق، إذ لو كان مفادها الفرض فقط فكأنه قال إن جاءني زيد أكرمته أي أكرم زيدا في فرض مجيئه، وهذا لا معنى للاستدراك منه بأن يقال وحيث ولكن لم يجئني فلا أكرمه، لأنك لم تذكر تعليق حتى تستدرك عدم حصول المعلق عليه، وإنما أخبرت عن أنك تكرم زيدا في فرض شنو مجيئه. ويلاحظ على هذه القرينة أن مفاد لكن بعد الجملة الشرطية ليس هو الاستدراك، وإنما مفاد لكن بيان حصر الجزاء في الشرط. فإنك إذا قلت إن مرض زيد أكرمته، فيحتمل أنك تكرمه أيضا في حالات أخرى، فأردت حصر الجزاء في الشرط، وأنك إنما تكرمه في حال مرضه، فلأجل بيان حصر الجزاء في الشرط يعبر بشنو؟ بلكن. فتقول إن مرض زيد أكرمته ولكنه لم يمرض فلا أكرمه. فالغرض من ذكر لكن بعد أداة الشرط ليس هو الاستدراك، وإنما الغرض منها بيان الحصر، يعني حصر الجزاء في الشرط. فإذا كان الغرض هو الحصر فلا فرق بين مبنى الأصفهاني ومبنى غيره، أي سواء قلنا بأن مفاد أداة الشرط التعليق، أو قلنا بأن مفاد أداة الشرط الفرض والتقدير، بالنتيجة يصح لك تعقيب ذلك بلفظ يدل على حصر الجزاء في الشرط.
المتجلل لما قال إذا
أكرمه يتصور الشامل
أنه في حالات أخرى
هذا الذي فأراد أن يبين الحاصر أنني في الحالات الأخرى ما أكرمه، أدري دخل ببيان الحاصر.
كلمة لكن موضوعها في اللغة موضوع الشهر هو الاستدراك.
استدراك شنو معنى؟ ما يخالف. استدراك شنو معنى؟ هذا الاستدراك شنو معنى؟ أحسنتم. فهو في قوله لكن خب
التوهم الذي عند المجتمع يحصل يتعب، لكن لا نستشهد الحصر.
فلكن ليس استدراك لمفاد الكلام السابق، وإنما دفع دخل زائد على الكلام السابق. أدري، فبالنتيجة ليست استدراكا من الكلام السابق. ما يخالف. هنا إذا قلتم زيد سارق لكنه يصلي يصح الاستدراك باعتبار أن المخبر به من سنخ المعاصي، بينما المستدرك به من سنخ الطاعات، فأكو معنى للاستدراك. أما إذا قال إذا جاءني زيد أكرمته، أو إذا مرض زيد أكرمته، السامع ماذا يتوهم؟
في فروض أخرى يمكن أيضا أن
تكرمه. فهذا خلاف التعليق.
لا،
فهذا خلاف التعليق. لو كان مفادها التعليق ما توهم السامع أنه في حالات أخرى تكرمه. إذا مفاد أداة الشرط هو التعليق، بعد السامع ما رايح يتوهم أنك ستكرمه في حالات أخرى، أنك علقت إكرامك على مرضه، إلا أن يكون السامع مو عربي وفهم شو ذلك.
أنا أقول عن حصر هنا تستطيع أن تقول لا موضوع في الدلالة المطابقة لكلمة، موضوع في الدلالة المطابقة لكلمة لكن هو لحظته والتوقف. نعم نستنتج من هذا الكلام الحصر.
خب، فالنتيجة
لأنه لذلك
فالنتيجة أن أداة الشرط تفيد التعليق. احنا نريد نتوصل للنتيجة، هل يستفاد من التعبير بلكن أن أداة الشرط تدل على التعليق؟ انتم تقولون الان المفاد توهم المتكلم الاكرام في حالات اخرى، يعني هذا يتناسب مع الفرض والتقدير لا مع التعريف. اذا فاستخدام لكن بعد اداة الشرط لا يدل على ظهور اداة الشرط في التعليق. عبرتم بالاستدراك او لا؟ الان ما نريد نصر على التعبير. بالنتيجة نقول استخدام لكن بعد اداة الشرط لا يدل على ان اداة الشرط تفيد التعليق، بل حتى لو كانت تفيد الفرض والتقدير يصح استخدام لكن، لان الغرض بالنتيجة هو حصر الجزاء في الشرط. النقطة الثانية أن يقال كما في كلمات السيد الشهيد قدس سره، أن الشاهد على دلالة الجملة الشرطية أو أداة الشرط على النسبة التوقفية أنه لو قلنا بأن أداة الشرط تدل على مجرد الفرض والتقدير فماذا يقال في فرض عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ مثلا إذا قال المولى أكرم زيدا إذا جاءك أو لم يجئك، أكرم زيدا إذا جاءك أو لم يجئك، فإنه هنا لو كان المراد بالجملة الشرطية هو التعليق أي النسبة توقفية، فقوله أكرم زيدا إن جاءك أو لم يجئك بمعنى أنني لا أعلق الإكرام على المجيء فسواء جاء أو لم يجئ، بينما على القول بأن مفادها الفرض والتقدير فلا معنى لهذا التفريع إن جاءك أو لم يجئك، والظاهر أن الأمر بالعكس، أي أن هذا التفريع شاهد على أن أداة الشرط بمعنى الفرض والتقدير، لأن مفاده أكرم زيدا في فرض المجيء وفرض عدمه، لا أنه أكرم زيدا معلقا على المجيء ومعلقا على عدمه. إذن فتعقيب الشرط بعكسه شاهد على كون مفاد أداة الشرط هو الفرض والتقدير، وليس شاهدا على كون مفادها هو التعليق، إذ لا معنى لتعليق الأمر بالإكرام على المجيء وتعليقه على عدمه أو خلافه.
لما قال أكرم زيدا إن جاءك
رجعنا لكي لا يتوهم، انتوا قاعدين في وين لا يتوهم في السوق، هو من الاول جاب الجملة كلها اشتكيل اكرم زيدا جاءك او لم يجئك، بعد ليش الان يقولوا اكرم زيدا ان جاءك كأنه تم الكلام وقام توهم وبعدين رجع، هو كلام متصل بعد مو كلام منفصل، ليش يتوهم؟ العرب وكل الغفلات عند العربي مسكين غفلات والتوهم كله محظوظ. هذا هو كلام متصل، هذا مو كلام منفصل ثم عقبه بقرينة، هو كلام متصل. أكرم زيدا إن جاءت أو لم يجئت، جملة واحدة.
لم يجئت قرينة متصلة زيد على كلام أريد أن ماذا نسخة التعليق يعني أن ماذا أريد بالإكرام على مجيئي، بل أنا أريد منك أن تكرمه مطلقا.
فإذا يعني فقد الفرض في هذا الفرض.
إيه
هذا اللي قاعدين نقوله.
لا أقول هذا ولا يعني كان لما ترفع شنو
التوحد. أدري جملة واحدة ليش تعتبروها هذه جملة واحدة؟ الآن إذا قال أكرم أن تزوج هندا أو أختها يقولوا أو أختها قرينة، لو يقولوا هو هي جملة واحدة ما تمت حتى تكون هذه قرينة، هي جملة واحدة. تزوج هندا أو أختها يعني أنت مخير. إيه بعد قاعد يقول أكرم زيدا إن جاءك أو لم يجئك، يعني في جميع الفروض من الأول أنا مقصودي هذا، مو أنني جئت بجملة ثم عقبتها بالقرينة.
بقوة الجملتين مثل العصر يقتضى إيه يحتوي تكرير العامل. جاء زيد وعمر، يعني جاء زيد وجاء عمر.
خب
أو نفس الشيء يعني قام أو لم يقم.
خب
يعني هاي إذا قام كذا وإذا لم يقم كذا هاي بالحقيقة جملتين.
يعني أكرم زيدا تزوج هندا أو أختها جملتين
أو تزوج أختها.
أتوب هذا شلون تفيد إذا أو شلون تفيد التخيير؟ ما يقولون أو تفيد التخيير؟
يعني إعراب الجملة فيما بعدها لابد أن يكون عامل بهذا الإشي أو أختها.
ما يخالف خلوا الكلام النحوي الآن إحنا أكرم تزوج هندا أو أختها. العرب ماذا يفهمون؟ يفهمون معنى واحد
هو التخيير.
وهو التخيير. هنا بعد إذا قال أكرم زيدا إن جاءك أو لم يجيك فهموا معنى واحد.
أو بقوة الجملتين.
هذا فليكن بقوة الجملتين نحويا لاحتياجها إلى عامل. لكن هل يتصور العرف مع مفهومين يعني نسبتين؟
لابد أن ينسب إلى شيء. والجملة مثل واحدة يعني أو مصدر مصدر لازم كليهما معان. الآن أو أختها يعني حسب العرف يفهم أنها كذلك منسوبة إلى التزويج ليس إلى أي شيء آخر.
معلوم هذا لأنه جزء من الجملة. نعم.
أقول كيف قوة الجملتين وليس في قوة
نعم. هذه حال إذا طبق الإشكال أنا حاضر. خب. وقد ادعي في المقابل تقوية كلام الإصفهاني من أن أداة الشارط موضوعة للفرض والتقدير لا للنسبة التعليقية، وقد استدل على ذلك بوجوه أو بنكات. النقطة الأولى، لا شك عندهم أن الجملة الخبرية لا مفهوم لها في الجملة. مثلا إذا قيل إذا شرب زيد السم فإنه يموت، فليس مفهومها أنه إذا لم يشرب السم فلن يموت، ورايح يموت بعد كل من عليها فعل. فإذا الجملة الخبرية تفيد الثبوت عند الثبوت، وأما المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء فلا يستفاد منها ذلك، بخلاف الجملة إنشائية نحو إن جاءك زيد فأكرمه فإنه يستفاد من انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. فبناء على هذا يعني هذا معتبرين هم أصل مسلم أن الجملة الخبرية لا مفهوم لها. فلو كان مفاد الجملة الشرطية هو التعليق لصح هذا التعليق حتى في الجمل الخبرية، مع أنه في الجمل الخبرية لا مفهوم لها. بينما لو قلنا مفاد الجملة الشرطية هو الفرض فإن هذا المعنى يصح في الجمل الإنشائية والجمل الخبرية. إذا شرب زيد السم فإنه يموت، يعني زيد يموت في فرض شرب السم، لا أن موت زيد معلق على شرب السم. النتيجة أنه مما يدل على أن مفاد أداة الشرط هو الفرض والتقدير اضطراد هذا المعنى في الجمل الإنشائية والجمل الخبرية، بينما لو كان مفادها التعليق لم يضطرد في الجمل الخبرية التي لا مفهوم لها. وأجاب الأعلام عن هذه النكتة ما قبلوها، فقد قال سيدنا قدس سره في المحاضرات لأنه بناء على مسلكنا في حقيقة الوضع وأنه عبارة عن التعهد فلا محالة لا بد أن يكون مدلول اللفظ أمرا اختياريا، لأن التعهد والالتزام لا يتصور إلا بين طرفين اختياريين. فمقتضى كون الوضع هو التعهد أن يكون مدلول الألفاظ أمرا اختياريا، والأمر الاختياري المتصور هو الإبرام. فالفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ليس في الإبراز وإنما في المبرز. فمفاد الجملة الخبرية يا شيخ أحمد كما إذا قال زيد عالم هو إبراز قصد الإخبار عن علم زيد، إبراز قصد الإخبار عن علم زيد، فمتعلق التعهد هو إبراز قصد الإخبار، ومدلول الجملة الإنشائية كما إذا قال أكرم زيدا إبراز الاعتبار النفساني. فبناء على هذا يا سيدنا، وهو أن مدلول الجملة الخبرية إبراز قصد الإخبار، فإذا قال المتكلم إن كانت السيارة الواقفة على الباب سيارة الشيخ جعفر فالشيخ جعفر موجود في الدار، فإنه هنا مفاد الجملة الشرطية هو التعليق كما يقول الأعلام، لكن المعلق قصد الإخبار مو المعلق وجود الشيخ جعفر، فإن وجود الشيخ جعفر في الدار ليس معلقا على وجود سيارتي على الباب، قد يوجد ولا تكون سيارته معلقة موجودة. إذن في قوله إن كانت السيارة سيارة الشيخ فالشيخ موجود، المعلق على وجود السيارة هو شنو؟ قصد الإخبار. يعني إن كانت السيارة موجودة فقد قصدت الإخبار عن وجود زيدين، عن وجود الشيخ في الدار. إذا ما موجودة فلم أقصد الإخبار. نعم معقل عن صدق. فالنتيجة أن مفاد الأداة الشرط هو التعليق، لكن المعلق شنو؟ قصد الإخبار. لذلك ينتفي القصد عند انتفاء الشرط، فلا يصح الإشكال بأنه لو كان مفاد أداة الشرط هو التعليق لم يتصور له معنى في الجمل الخبرية، بل له معنى. صار معلوم؟ ولكن فيه ما فيه، ويأتي الكلام عن ما فيه. فانفاسكم ان شاء الله.